بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به.
التنافس في أمور الآخرة أي بالعمل الصالح والاجتهاد في عبادة الله سبحانه وما يقرب إليه، والاستكثار مما يتبرك به أي الاستكثار مما تنال به البركة من الله. وما من شك أن عناية العبد بالعلم النافع وإتباع ذلك بالعمل الصالح من أعظم أسباب البركة في حياته. والحياة المباركة هي الحياة العامرة بالعلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون،
أي وفي مثل هذا الخير فليتسابق المتسابقون، كقوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، أي ليبادروا إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يصلون بها إلى نيل رضوان الله وثوابه العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثناة فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الأيمن في مواطن الإكرام والإحسان، وكذلك فيه توقير الكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وفيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وإعطاؤه كل ذي حق حقه بحسب الأولوية، وكذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتنافسهم فيه ومسابقتهم إليه، وموضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
قوله جراد من ذهب، المراد أنها قطع من الذهب على هيئة الجراد شكلا وكثرة، أنزلها الله عليه، وهذه آية من آيات الله الدالة على كمال اقتداره وعظمته سبحانه. فجعل أيوب نبي الله عليه السلام يحثي في ثوبه، أي يجمع من هذا في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أي مننت عليك بما يغنيك ويكفيك عن هذا الذهب الذي قمت تجمعه. قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وهذا فيه الاستكثار من الخير، ولا سيما من يجمع المال من حلة ويصرفه أيضا في حلة متقربا بذلك إلى الله، فيكون باب خير عليه في نفقته وبذله، واستعماله لهذا المال في طاعة الله. ولهذا سيتبع المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بترجمة تتعلق بهذا المعنى، وهو الغني الشاكر، أي الذي يأخذ المال من وجوهه الصحيحة ويصرفه كذلك في الوجوه المشروعة، مما يكون له بذلك عند الله الثواب العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان عظيم فضل الغني الشاكر. والغني هو الذي أعطاه الله سبحانه مالا يستغني به وأكرمه بهذا المال، والشاكر هو الذي أخذ المال من وجهه الصحيح، أي لم يدخل المال على نفسه من غش أو ربا أو سرقة أو غير ذلك من الوجوه المحرمة، وصرف المال في وجوهه المأمور بها المشروعة، أي لم يصرفه في شيء محرم أو شيء نهى الله عنه، وأعطى ما أمره الله أن يعطيه من هذا المال من زكاة مفروضة أو كفارات أو نفقات أو صدقات أو غير ذلك مما أمر به، فهذا غني شاكر، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. وذلك أن الغني أدى العبودية المطلوبة منه وهي الشكر، والفقير أدى العبودية المطلوبة منه وهي الصبر، ففاز كل منهما بأداء العبودية التي أمر بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
المراد بالعطاء أي فعل العبادات التي أمر بها، سواء منها العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام، أو العبادات المالية مثل الزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والنفقات، أو المركب منهما مثل الحج والعمرة. وقوله اتقى أي اتقى المحرمات وتجنب المنهيات وابتعد عن الآثام. وقوله وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله التي هي أحسن الكلمات، وما اشتملت عليه من العقائد الصحيحة التي عليها قيام هذا الدين. فسنيسره لليسرى أي من كان كذلك فإن جزاءه أن الله يسهل عليه أمره ويجعل أموره ميسرة وماضية إلى الخير والبركة والتسديد، وذلك لأنه جاء بالأسباب التي ينال بها التيسير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
قوله وسيجنبها أي النار فلا يكون من أهلها. الأتقى أي لربه عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. الذي يؤتي ماله يتزكى أي ينفق ويبذل المال قاصدا بذلك أن يزكي نفسه وأن يطهرها من أدران الشح والبخل وغير ذلك من الأوصاف الذميمة. وقوله سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها. وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي أن أعماله إنما تقع طلبا لرضا الله وتقربا إليه. ولسوف يرضى، أي بما يعطيه الله من أنواع الثواب والكرامات والمنن في دنياه وأخراه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.
قوله إن تبدوا الصدقات، أي إن تخرجوا الصدقات على وجه العلانية قاصدين بذلك وجه الله فتكون ظاهرة وليست خفية، فنعماه، أي نعمة هذه الصدقة التي يحصل بها المقصود، طالما أن صاحبها قصد بذلك وجه الله. وقوله وإن تخفوها، أي تجعلوها سرا بينكم وبين الفقير وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهذا فيه أن صدقة السر على الفقير أفضل من العلانية. وأيضا يدل قوله وتؤتوها الفقراء على أهمية تحري الفقير المحتاج بأن يعطى المحتاج بعد التحري والمعرفة، وفي ذلك ثواب عظيم. قال: فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ففيه أن الصدقات كفارات للسيئات ومن موجبات المغفرة. وختم الله جل وعلا الآية بقوله: والله بما تعملون خبير، أي خبير بأعمالكم كلها من خير أو شر، من طاعة أو معصية، ما كان قليلا منها أو كان كثيرا. والمراد أنه يثيب العامل على عمله ويجزيه على سعيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
في هذه الآية حث للعباد على البذل والإنفاق في وجوه الخير، فقوله سبحانه: لن تنالوا البر، أي لن تدركوه حتى تكونوا بهذه الصفة، حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا يتناول أنواع النفقات، ولا سيما نفيس الأموال والحبيب منها إلى القلوب، فيقدمه في سبيل الله مقدما محبة الله على محبة المال، فيقدمه ويبذله طلبا لمرضات الله وطلبا لنيل ثوابه سبحانه. وقوله وما تنفق من شيء، هذا قيد احترز فيه من أن النفقات من الأشياء القليلة والأمور اليسيرة، قد يظن الظان أنها لا تنفع، بناء على قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأتبع ذلك بقوله وما تنفقوا من شيء، أي أن الله سيثيبكم عليه إذا أحسنت نيتكم وصح قصدكم وطلبتم بذلك رضا ربكم سبحانه، فإن الله به عليم، أي مطلع على ذلك ويثيبكم عليه عظيم الثواب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة.
ينبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا أنه إنما أورد بعض الآيات وشيئا قليلا منها، وإلا فإن الآيات التي وردت في هذا المعنى في القرآن كثيرة، حثا على الإنفاق والبذل في وجوه الخير ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. الآناء الساعات.
هذان الحديثان بمعنى واحد، والشاهد منهما للترجمة قوله في حديث ابن مسعود: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وفي حديث ابن عمر قال: ورجل آتاه مالا فهو ينفق آناء الليل والنهار. فمثل هذا يغبط على ماله. وقد تقدم حديث أبي كبشة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام فأجرهما سواء يفيد أن من لا مال عنده إذا غبط صاحب المال وكان صادقا مع الله أنه لو آتاه الله مالا مثله لأنفقه مثله، فأجره مثل أجره على هذه النية الصحيحة الصادقة التي قامت في قلبه. وهذا فضل الله يمن به سبحانه على من شاء من عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. الدثور الأموال الكثيرة، والله أعلم.
هذا الحديث فيه فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الخير وتسابقهم في الطاعات وتنافسهم في وجوه البر، وفيه فضل الأغنياء الشاكرين الذين يبذلون ويعتقون ويتصدقون وينفقون في سبيل الله يقدمون لأنفسهم، فهذا ولا شك باب عظيم من أبواب الرفعة. ومن باب التنافس والحرص على الخير أتى الفقراء من المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يدلهم ويرشدهم إلى ما ينالون به الثواب والأجر، ولا سيما أن أهل الأموال ينفقون وهم ليس عندهم شيء يستطيعون إنفاقه، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله، ولا سيما بالذكر الموظف أدبار الصلوات. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وهذا يدل على عظم هذا الثواب أن الإنسان إذا صلى لا يقوم من مصلاه مباشرة، بل ينتظر ويتريث يذكر الله، فإن هذا من أبواب الرفعة والعلو عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به.
التنافس في أمور الآخرة أي بالعمل الصالح والاجتهاد في عبادة الله سبحانه وما يقرب إليه، والاستكثار مما يتبرك به أي الاستكثار مما تنال به البركة من الله. وما من شك أن عناية العبد بالعلم النافع وإتباع ذلك بالعمل الصالح من أعظم أسباب البركة في حياته. والحياة المباركة هي الحياة العامرة بالعلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أي وفي مثل هذا الخير فليتسابق المتسابقون، كقوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، أي ليبادروا إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يصلون بها إلى نيل رضوان الله وثوابه العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثنات فوق، أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الأيمن في مواطن الإكرام والإحسان، وكذلك فيه توقير الكبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وفيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وإعطاؤه كل ذي حق حقه بحسب الأولوية، وكذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وتنافسهم فيه ومسابقتهم إليه، وموضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
قوله جراد من ذهب، المراد أنها قطع من الذهب على هيئة الجراد شكلا وكثرة، أنزلها الله عليه، وهذه آية من آيات الله الدالة على كمال اقتداره وعظمته سبحانه. فجعل أيوب نبي الله عليه السلام يحثي في ثوبه، أي يجمع من هذا في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أي مننت عليك بما يغنيك ويكفيك عن هذا الذهب الذي قمت تجمعه. قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وهذا فيه الاستكثار من الخير، ولا سيما من يجمع المال من حلة ويصرفه أيضا في حلة متقربا بذلك إلى الله، فيكون باب خير عليه في نفقته وبذله واستعماله لهذا المال في طاعة الله. ولهذا سيتبع المؤلف رحمه الله هذه الترجمة بترجمة تتعلق بهذا المعنى، وهو الغني الشاكر، أي الذي يأخذ المال من وجوهه الصحيحة ويصرفه كذلك في الوجوه المشروعة، مما يكون له بذلك عند الله الثواب العظيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها.
هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان عظيم فضل الغني الشاكر. والغني هو الذي أعطاه الله سبحانه مالا يستغني به وأكرمه بهذا المال، والشاكر هو الذي أخذ المال من وجهه الصحيح، أي لم يدخل المال على نفسه من غش أو ربا أو سرقة أو غير ذلك من الوجوه المحرمة، وصرف المال في وجوهه المأمور بها المشروعة، أي لم يصرفه في شيء محرم أو شيء نهى الله عنه، وأعطى ما أمره الله أن يعطيه من هذا المال من زكاة مفروضة أو كفارات أو نفقات أو صدقات أو غير ذلك مما أمر به، فهذا غني شاكر، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال: أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. وذلك أن الغني أدى العبودية المطلوبة منه وهي الشكر، والفقير أدى العبودية المطلوبة منه وهي الصبر، ففاز كل منهما بأداء العبودية التي أمر بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
المراد بالعطاء أي فعل العبادات التي أمر بها، سواء منها العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام، أو العبادات المالية مثل الزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والنفقات، أو المركب منهما مثل الحج والعمرة. وقوله اتقى أي اتقى المحرمات وتجنب المنهيات وابتعد عن الآثام. وقوله وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله التي هي أحسن الكلمات، وما اشتملت عليه من العقائد الصحيحة التي عليها قيام هذا الدين. فسنيسره لليسرى أي من كان كذلك فإن جزاءه أن الله يسهل عليه أمره ويجعل أموره ميسرة وماضية إلى الخير والبركة والتسديد، وذلك لأنه جاء بالأسباب التي ينال بها التيسير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
قوله وسيجنبها أي النار، فلا يكون من أهلها. الأتقى أي لربه عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. الذي يؤتي ماله يتزكى أي ينفق ويبذل المال قاصدا بذلك أن يزكي نفسه وأن يطهرها من أدران الشح والبخل وغير ذلك من الأوصاف الذميمة. وقوله سبحانه وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها. وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي أن أعماله إنما تقع طلبا لرضا الله وتقربا إليه. ولسوف يرضى، أي بما يعطيه الله من أنواع الثواب والكرامات والمنن في دنياه وأخراه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.
قوله إن تبدوا الصدقات، أي إن تخرجوا الصدقات على وجه العلانية قاصدين بذلك وجه الله فتكون ظاهرة وليست خفية، فنعماه، أي نعمة هذه الصدقة التي يحصل بها المقصود، طالما أن صاحبها قصد بذلك وجه الله. وقوله وإن تخفوها، أي تجعلوها سرا بينكم وبين الفقير وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهذا فيه أن صدقة السر على الفقير أفضل من العلانية. وأيضا يدل قوله وتؤتوها الفقراء على أهمية تحري الفقير المحتاج بأن يعطى المحتاج بعد التحري والمعرفة، وفي ذلك ثواب عظيم. قال: فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ففيه أن الصدقات كفارات للسيئات ومن موجبات المغفرة. وختم الله جل وعلا الآية بقوله: والله بما تعملون خبير، أي خبير بأعمالكم كلها من خير أو شر، من طاعة أو معصية، ما كان قليلا منها أو كان كثيرا. والمراد أنه يثيب العامل على عمله ويجزيه على سعيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
في هذه الآية حث للعباد على البذل والإنفاق في وجوه الخير، فقوله سبحانه: لن تنالوا البر، أي لن تدركوه حتى تكونوا بهذه الصفة، حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا يتناول أنواع النفقات، ولا سيما نفيس الأموال والحبيب منها إلى القلوب، فيقدمه في سبيل الله مقدما محبة الله على محبة المال، فيقدمه ويبذله طلبا لمرضات الله وطلبا لنيل ثوابه سبحانه. وقوله وما تنفق من شيء، هذا قيد احترز فيه من أن النفقات من الأشياء القليلة والأمور اليسيرة قد يظن الظان أنها لا تنفع، بناء على قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأتبع ذلك بقوله وما تنفقوا من شيء، أي أن الله سيثيبكم عليه إذا أحسنت نيتكم وصح قصدكم وطلبتم بذلك رضا ربكم سبحانه، فإن الله به عليم، أي مطلع على ذلك ويثيبكم عليه عظيم الثواب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة.
ينبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا أنه إنما أورد بعض الآيات وشيئا قليلا منها، وإلا فإن الآيات التي وردت في هذا المعنى في القرآن كثيرة، حثا على الإنفاق والبذل في وجوه الخير ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، وتقدم شرحه قريبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. الآناء الساعات.
هذان الحديثان بمعنى واحد، والشاهد منهما للترجمة قوله في حديث ابن مسعود: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وفي حديث ابن عمر قال: ورجل آتاه مالا فهو ينفق آناء الليل والنهار. فمثل هذا يغبط على ماله. وقد تقدم حديث أبي كبشة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام فأجرهما سواء يفيد أن من لا مال عنده إذا غبط صاحب المال وكان صادقا مع الله أنه لو آتاه الله مالا مثله لأنفقه مثله، فأجره مثل أجره على هذه النية الصحيحة الصادقة التي قامت في قلبه. وهذا فضل الله يمن به سبحانه على من شاء من عباده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. الدثور الأموال الكثيرة، والله أعلم.
هذا الحديث فيه فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الخير وتسابقهم في الطاعات وتنافسهم في وجوه البر، وفيه فضل الأغنياء الشاكرين الذين يبذلون ويعتقون ويتصدقون وينفقون في سبيل الله يقدمون لأنفسهم، فهذا ولا شك باب عظيم من أبواب الرفعة. ومن باب التنافس والحرص على الخير أتى الفقراء من المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يدلهم ويرشدهم إلى ما ينالون به الثواب والأجر، ولا سيما أن أهل الأموال ينفقون وهم ليس عندهم شيء يستطيعون إنفاقه، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله، ولا سيما بالذكر الموظف أدبار الصلوات. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. وهذا يدل على عظم هذا الثواب أن الإنسان إذا صلى لا يقوم من مصلاه مباشرة، بل ينتظر ويتريث يذكر الله، فإن هذا من أبواب الرفعة والعلو عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.